الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الدين. المقدمة الحادي عشر، حديث في الاستراحة. بدوا يعرف المصنف الاستراحة وهو اللفظ الواحد الذي وضع لأكثر من معنى على سبيل الحقيقة، هذا هو الاشتراك، ويمثل له بمثال لفظ العين، فإن لفظ العين موضوع العين الباكية للعين الجارحة ونحو ذلك. وقع الكلام في الاشتراك في موارد المصنف يتعرض إلى أربعة موارد. المورد الأول وهو مختاره في المسألة، حيث يرى في إمكان الاشتراك ووقوع الاشتراك. طبيعي عندما نستدل على الوقوع، الوقوع خير دليل على الإمكان، بمجرد أن نثبت الوقوع بالتالي احنا استطعنا أيضا أن نثبت الإمكان. يستدل المصنف على الوقوع لثلاثة أدلة، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي تحدث عنه المصنف أنه مقابل رأينا هناك رأيان، رأي يرى استحالة الاشتراك، ورأي آخر يرى بلزوم الاشتراك، يعني بين إفراطا وتفريط. فالأقوال في المسألة ثلاثة: قول بالاستحالة، قول بالضرورة واللزوم، وقول بالإمكان وإن جرنا إلى الوقوع. هذه الأقوال الثلاثة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصنف في النقطة الثانية يتحدث على أنه ما هو مدرك القائل بالامتناع، ماذا يقول بالامتناع، ويرد هذا القول. ثم ينتقل إلى مسألة مختصة بخصوص الكتاب الكريم، صلوات الكتاب الكريم المجيد، من أن هل الكتاب الكريم يتصور في حقه الاشتراك. بعد القول في إمكان الاشتراك بل وقوع الاشتراك في لغة العرب، لكن هل يتعق لوقوع الاشتراك في القرآن، أي من الحكيم المتكلم الحكيم، هل يناسب حكمته أن يتكلم في اللفظ المشترك؟ هذا مطلب من العرب. ثم يبقي يتحدث في مطلب من يقول بالضرورة. فإذا نقاط الأربعة، النقاط البحث أربعة، أو قول أنه المرحوم الشيخ راح يتحدث أولا بالأقوال في الاشتراك وهي ثلاثة، ثم يعقد بحثا في خصوص اشتراك القرآن. كشي مرة تعبر كشي مرة تعبر منهجيا كيف كسرت، إما أربع نقاط أو شيء. الأقوال الثلاثة في الاشتراك هاي نقطة، النقطة الثانية الاشتراك في القرآن هاي نقطة، كثير منهج البحث نقطتين بناء على الترتيب، وهو الأنسب، وهو الأنسب. إذا المصنف يقول أن في الاشتراك أقوال ثلاثة: قول بالامتناع، قول بالضرورة، وقول بالإمكان، وبالتالي أيضا يستدل على الوقوع. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: هل يتعقل صدور الاشتراك من المتكلم الحكيم أم لا يمكن أن يصدر من المتكلم الحكيم الاشتراك، خصوصية المتكلم الحكيم، يعني فرض بحث القرآن عن ما سواه، أنه أحيانا بعض الأمور يمكن أن تصدر من الإنسان لكنها لا يمكن أن تصدر من الحكيم. فيريد يعالج هاي المشكلة، هل أن الاشتراك يضر في حكمة الحكيم أو لا يضر في حكمة الحكيم؟ أما المطلب الأول قلنا هو رأي على الإمكان بل الوقوع، والوقوع غير دليل على الإمكان، يستدل على وقوع الاشتراك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول أنه إجماع علماء اللغة، إجماع علماء اللغة على وقوع الاشتراك في لغة العرب فضلا عن اللغات الأخرى. فإن علماء اللغة ذكروا لبعض الألفاظ أكثر من معنى، وذكروها كل هذه المعاني على سبيل الحقيقة، وأنها موضوعة لكل واحدة منها على نحو استقلالي. طبعا إن شاء الله إذا كملنا هذا البحث يأتي بحث استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، هناك هم راح أبين شنو حقيقة الاشتراك اللفظي، حقيقة الاشتراك المعنوي، كيف لنا أن نترجم الاشتراك اللفظي إلى اشتراك معنوي، هذا بعدين إن شاء الله نتعالج هاي المسألة. بس هسه عموما الدليل الأول إذن شنو؟ إجماع اللغويين. على ماذا إجماع اللغويين؟ على أنه وقوع الاشتراك في لغة العرب، حيث تتبعنا كلمات علماء اللغة رأينا أنهم يقولون بأكثر من معنى للفظ واحد، وهذا هو عبارة أخرى عن الاشتراك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التبادر، التبادر، فإنه يتبادر من اللفظ، من لفظ العين أكثر من معنى. هنا يحتاج لنا قد وقت. إحنا سابقا في تعريفنا للتبادر قلنا ماذا؟ صدور المعنى من حرف اللفظ. فرض المسألة إحنا عندنا لفظ واحد، فكيف يتبادر من اللفظ الواحد أكثر من معنى؟ كيف أمكن دعوة تبادر؟ واضح تساؤلي؟ التبادر فيما لو كان لفظ واحد من ذلك اللفظ الواحد، من متن ذلك اللفظ الواحد يمكن انتزاع معنى واحد، أما من لفظ واحد، من حاق لفظ واحد، من متن لفظ واحد، كيف يمكن دعوة انتزاع معاني كثيرة؟ كيف يمكن ذلك؟ شلون يمكن تعقل دعوة التبادل؟ إذا واحد قال أننا في هذا اللفظ الواحد ننتزع أكثر من معنى على أن يكون كل معنى مستقل عن الآخر، قلت لن حول إلى لغة الاشتراك المعنوي ولن حول إلى لغة الاشتراك اللفظي الذي هو بحسب الروح يقول إلى الاشتراك المعنوي، لأنه إحنا نريد نفترض شق ثالث، ما نحن فيه في الاشتراك اللفظي نريد أن نفترض شق ثالث. شنو الشق الثالث؟ الاشتراك اللفظي، لا الاشتراك المعنوي ولا الاشتراك اللفظي الذي يقول بحسب روحه إلى اشتراك المعنوي، وإنما فكيف يمكن دعوة التبادل؟ هل يمكن أن يقال أن من لفظ واحد أن يتبادر أكثر من معنى من حق اللفظ الواحد؟ الظاهر إما أنه يريد أن يعتمد على القرينة الشيخ الخراساني، لكن لم تكن هذه القرينة قرينة المجاز، إنما القرينة قرينة معينة تعين أحد المعاني، فإنه عندما يرد لفظ العين مثلا مع هذه القرينة المعينة يتبادر إلى ذهننا هذا المعنى، وعندما يرد لفظ معين لفظ العين مع قرينة معينة أخرى يتبادر لنا معنى والذي نحن نمنعه من القرائن القرينة المصححة لا القرينة المعينة. وأما القرينة المعينة تدخل في سياق قولنا انتزاع وتبادر المعنى من حاق اللفظ. فكان المقصود من حاق اللفظ شنو؟ اللفظ ولو كان بضميمة القرينة على أن تكون تلك القرينة قرينة معينة. إما أن يكون مقصود الشيخ الخراساني هذا، فتفسيرنا للتبادر بهذا البيان صار انتزاع معنى من لفظ بضميمة قرينة معينة، وهذه لا تضر في صدق التبادر، لأن حينما عرفنا التبادر هو انتزاع المعنى من حاق اللفظ، أي لا يكون في البين قرينة وقرينة المجاز، أما قرينة التعيين فلا غير وله نظائر. كما لو أننا في الاشتراك المعنوي أيضا يمكن في الوقت الذي يتبادر إلى ذهننا معنى لكنه تحديد مصداق معين من ذلك المعنى يكون عن طريق القرينة المعينة. كما لو قلت لفظ، طبعا الاشتراك المعنوي مثال مشهور شنو؟ كل الألفاظ الموضوعة إلى الطبائع الكلية لأنها مشترك معنوي. ليش مشترك معنوي؟ لأن موضوعة إلى جامع يصدق على جميع أفراده، ويكون حينئذ التكثر تكثر وين؟ الاشتراك المعنوي شنو تعريفه؟ المعنى واحد والتكثر في المصادر. لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق أي لمعنى واحد، وإنما التعدد تعدد في المصادر، بينما الاشتراك اللفظي لفظ واحد لمعان متعددة مو لمصادر متعددة. ومن هنا حتى في الاشتراك المعنوي احنا نحتاج احيانا في تحديد مصداق من المصادر الى الاستعانة بالقرينة، لكن قرينة مقيدة. ولذا قيل استعمال الكلي أو استعمال العموم في المصداق وفي الخاص لم يكن استعمال المجازية، إما هكذا، وإما أن نقول إن إحنا الآن كل هدفنا كيف نعالج دعوة التبادر الذي ادعاها المرحوم الشيخ، مع أن اللفظ لفظا واحدا، أو ندعي لا إنه عندما يطلق لفظ العين يرد إلى الذهن معاني متعددة في عرض واحد من دون حاجة إلى تعيين أي منهما، سحنا مو في صدد التعيين، بس حينما يقال بخلاف اللفظ الألفاظ الأخرى فإنه الوارد إلى الذهن شنو؟ معنى واحد. هنا نريد أن ندعي من اللفظ الواحد يرد إلى الذهن أكثر من معنى، لا أنه يرد إلى الذهن معنى واحد، وبالتالي ألغينا فكرة القرينة حتى القرينة المعينة. هذا الدليل الأول. الثاني الذي يذكره المرحوم الشيخ هذا الدليل الثالث، عدم صحة السلب. عدم صحة السلب يعني شنو؟ يعني ما نقدر أن نسلب عن هذا المعنى هذا اللفظ. نقدر نسلب عن الحيوان الناطق، هذا غير محل كلامنا بس حتى أوضح الفكرة، نقدر نسلب عن الحيوان الناطق أن نقول الحيوان الناطق ليس إنسان؟ كلا، ممكن. لذا قيل عدم صحة السلب أمارة حقيقة. هنا يقول نشير إلى الجارحة، العين الجارحة، هل يصح أن نقول العين الجارحة ليست بعين؟ نشير إلى العين الباكية، هل يصح أن نقول إلى العين الباكية أنها ليست بعين؟ نشير إلى العين النابعة، هل يصح إلى الذهبي إلى الفضة هل يصح سلب العين عن هذا؟ يقول لا يصح سلب العين عن كل هذه الموارد، وهذا دليل على أن لفظ العين نحو لفظ قد وضع لأكثر من، وأنتم تلاحظون أن فكرة عدم صحة السلب هنا تحتاج إلى بيان زائد على ما ذكر فيما مضى. ليش وجه حاجة البيان الزائد؟ لأن فرض المسألة عندنا تعدد في المعاني، هذا تعدد المعاني نحتاج حينما نتبنى نظرية الاشتراك اللفظي، أي القول بأن تعدد الواقع، فلا بد أن نفرض تعددية عدم صحة السلب حتى يصح شاهدا لما نقوله. هذا حاصل ما أفاده المرحوم الشريف من الأدلة الثلاثة. هذه أدلة ثلاثة: إجماع القول اللغويين الذي يعبر عنه بالنقد، الدليل الثاني التبادل، الدليل الثالث عدم صحة السلب. هذه أمارات القول بالاشتراك اللفظي، هم وقوعا هم انفاقا. نجي الآن إلى القول الثاني في المسألة في الاشتراك، الذي كان يرى أن الاشتراك ممتنع، أن الاشتراك ممتنع. حاصل الدليل مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى وهي عامة، أن ما هو الغرض من الوضع، ما هو الهدف من الوضع، الوضع لأجل أي شيء وضع الواضع الوضع لأجل التفهيم، حكمة الوضع التفهيم والتفهم، إنما وضع الألفاظ للمعاني لهدف التفهيم. هذا الذي قرأناه مفصلا، الوجود اللفظي، لأن عندنا الوجودات أربعة: الوجود اللفظي والوجود الكتبي والوجود الذهني والوجود الخارجي. عندما نريد أن نستحضر وجودا خارجيا إلى ذهنك نستعين بواسطة الوجود اللفظي الذي هو الوراء، الذي هو الوراء. المثال الذي كان مثل مرحوم الشيخ المظفر، إذا واحد يجي الآن يخطر في ذهنك معنى الجبل، شلون يخطر؟ مرة يأخذ بيدك إلى الجبل، ومرة أن يضع لفظ إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى، إلى هذا الوجود الخارجي، بحيث متى ما أراد أن يستحضر ذلك الوجود الخارجي استحضره بالوجود اللفظي. هذا هو الغرض، هذه هي حكمة الواضح. فحكمة الواضح التفهيم والتفهم، ومن الواضح، هذه المقدمة الأولى تحت. المقدمة الثانية: ومن الواضح أن الاشتراك اللفظي يتنافى مع حكمة الواضح، لأنه لم يوصلنا إلى بر التفهيم. ليش ما يوصلنا إلى بر التفهيم؟ لماذا لا يصلنا إلى بر التفهيم؟ وذلك لأن الاشتراك اللفظي لا محال في تفهيمه يحتاج إلى قرائن بينة واضحة ناصعة، والغالب فقدان تلك القرائن، فنبتلى بمشكلة عدم التفهيم. فمقدمات الاستدلال مقدمتين: الأولى حكمة الواضع هو التفهيم، الاشتراك اللفظي يتنافى مع التفهيم، لأن الاشتراك اللفظي بحاجة إلى قرائن الغالب فيها هي قرائن ليست ناصعة. هذا هو دليل القول الثاني. مرحوم الشيخ يناقش هذا الدليل بمناقشتين: مناقشة الأولى ضرب المقدمة الأولى، مناقشة الثانية ضرب المقدمة الثانية. مناقشة الأولى شنو؟ من قال أن دائما غرض الواضع هو التفهيم؟ بل غرض الواضع أحيانا التفهيم وأخرى الإجماع، كما أن التفهيم غرض للواضع أحيانا هكذا. الإجمال أيضا غرض للواضع، فإحنا من قبل الكبرى غرض الواضع دائما هو التفهيم، لو أحيانا التفهيم أحيانا الإجمال. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية الذي يذكرها المرحوم الشيخ ها هنا وهو ضرب المقدمة الثانية. المقدمة الثانية شنو؟ أن غرض أن الاشتراك اللفظي يؤول إلى الإجمال لأنه بحاجة إلى قرينة، والقرينة على الأعم الأغلب خفية، فنبتلى بمشكلة الإجمال. الشيخ يقول صحيح أن الاشتراك يحتاج إلى قرينة، لكن لم يتضح لنا أنه لماذا الأعم الأغلب في القرائن أن تكون قرائن خفية، بل يمكن أن تكون القرائن قرائن جلية، بل الغالب والأعم أن تلك القرائن قرائن ناصعة واضحة جلية. لم يتضح، أنت المدعي، لم يتضح لنا ما هو الوجه في أن الاشتراك اللفظي مكتنف بقرينة الغالب فيها أنها مجمل. أي ما يطلع مدرك شنو؟ تتبع شنو؟ استقراء شنو؟ أي شيء لم تبين لنا دليل. لذا المرحوم الشيخ ليد يصعد في اللهجة والموجة يقول لم يتضح لنا شنو مدرك هذا من أن الغالب في القرائن المحفوفة بالاشتراك هي قرائن خفية. هذا ملك هذا. ما يرتبط بالدعوة الثالثة، القول الثالث، طبعا أنا شوية رح أقدم وأخر. قول الثالث شنو كان؟ كان يرى أن الاشتراك اللفظي ضروري بل لا بد منه. هذا نقيض تلك الدعوة السابقة. الدعوة القول الثاني كان يرى امتناع الاشتراك، هذا القول شيء يقول ضرورة الاشتراك. ليش؟ يقول هم يستدل بهذه المقدمة. المعاني، شوف مقدمات الاستدلال، المعاني لا متناهية، هاي مقدمة، والألفاظ متناهية. ليش متناهية الألفاظ؟ لأن الحروف متناهية، 28 حرف، 29 حرف، 28 حرف، فالحروف متناهية، أما المعاني لا متناهية. وكيف يمكن سد لا متناهي بالمتناهي؟ اللهم اجت المقدمة هاي، انت بتقول هاي طلب في المقدمة، فلا مجال لتأمين اللا متناهي بالمتناهي إلا بنحو الانحصار أننا نقول بالاشتراك. الاشتراك والمعالج لحل هذه المشكلة. مشكلة شنو؟ أن نلبي اللا متناهي بالمتناهي، أن نسد حاجة اللا متناهي بالمتناهي. فلأجل أن نسد حاجة اللا متناهي بالمتناهي نحتاج إلى ماذا؟ إلى القول بالاشتراك. إلى القول بالاشتراك. هذا. فإذا مقدمات الاستدلال: المعاني لا متناهية، الألفاظ متناهية، لسد حاجة اللا متناهي بالمتناهي حصرا لا بد من معالجة بالاشتراك، وهذا يعني ضرورة الاشتراك. هذا ما أفاده المرحوم الشيخ كدليل للقائل قائل بضرورة الاشتراك. ناقش هذا الدليل بأربعة مناقشات. مرحوم ناقش هذا الدليل بأربعة مناقشات. طبعا أهم مناقشة في هذا الدليل هو المناقشة الثالثة، راح يشير إلى هو الرابعة. أقدم المناقشة الثالثة والرابعة ثم أرجع إلى الأولى والثانية. مناقشة الثالثة: أخي، من قال أن المعاني لا متناهية؟ أنا أضرب هاي الفكرة. من قال أن المعاني لا متناهية؟ بل المعاني متناهية. المعاني، إنما الذي ليس بمتناهي هو المصاديق، وليس الخلط بين المصداق وبين المعنى. فلو قلنا باللا تناهي فاللا تناهي في المصداق، ولا نقول بالمعاني. فالمناقشة اختلط عليك عالم المعنى مع عالم المصداق، حيث قلت المعاني لا متناهية، بل المناسب أن تقول المصادر. المناقشة الأخرى سلمنا لك أن هم عالم المعنى لا متناهي وعالم اللفظ متناهي، ولا بد من سد حاجة لا متناهي بالمتناهي. لكن ليش قدر ينحصر الأمر بالاشتراك؟ هذا ما افتهمناه. طب نقدر نفتح أكثر من قناة التواصل، ليش عدد إلا اشتراك؟ مثلا قنوات راح نفتحها مجاز، نقول بنظرية المجاز، يعني لأجل سد مشكلة لا متناهي، بدل ما نقول بنظرية الاشتراك نقول بها نظرية المجاز. وقلنا الفارق بين المجاز وبين الاشتراك، الفارق بهاي النقطة أن الاشتراك يحتاج إلى قرينة معينة، أما المجاز يحتاج إلى قرينة صارفة. وقال ليش اتجهت إلى ضرورة الاشتراك فلنتجه إلى ضرورة المجاز؟ طبعا هذا الدليل إذا تم، هاي المناقشة الرابعة إذا تمت، لازم شو نقول نتيجة هذه؟ ضرورة المجاز راح يصير، بدل ضرورة الاشتراك نغيره وإنما نقول ضرورة. هاي المناقشة الثانية، واضح المناقشة الثانية؟ في المناقشة الثانية لم ينكشف لنا نقطة الانحصار، مشكلة اللامتناهي يعالج بالمتناهي، لماذا انحصر العلاج بالاشتراك؟ لماذا لا نفتح معالجة أخرى عنوانها المجال؟ هاي مقدمة، هاي إشكالية. إشكال الثالث، عملية استفدت الإشكال الثالث والرابع هو شلون يستفيد، الذي هو الأول والثاني في التعبير. إحنا نسأل من هو الواضع؟ هناك بحث مرحوم السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في بحث الواضع، أول ما يبتدئ بحثه بهاي العبارة، من هو الواضع؟ الذي هو تقريبا هناك ثلاثة آراء، رأي الباري عز وجل هو الواضع للغة للغة، على واحد. اثنين، الواضع هو شخص معين، قحطان بن يعرب في لغة العرب على ما قيل شخص معين. ثلاثة، الطبع البشري، الله سبحانه وتعالى أودع في البشر طبعا هم يتكفلون، يعني هذا اللسان أنما الله وضعه ووضع كل مؤمنات، وليش وضع اللسان؟ حتى يعالج يا مشكلة، مشكلة الوجود اللفظي، وجود اللفظي مؤمن بها طريقة باللسان، وإلا إذا أنت إلغي الوجود اللفظي بعد يكون اللسان مجرد صوت كالحيوانات، بناء على أن الحيوانات لا تتكلم وإنما تصوت. فالهدف من اللسان هو شنو؟ فالله أودع في الإنسان هذه القابلية، فالواضع لم يكن فردا معينا وانما ظاهره اجتماعيه تتولد على اساس الحاجات، ومع توسع الحاجات يتوسع الوضع. ولذا نرى اليوم الوضع عندنا اوسع مما عليه في الزمن الماضي والغابر. ليش؟ لان هناك كانت متداولات قليله، ممارسات قليله، فكانت المعاني المتداولة عندهم أيضا قليلة. أما الآن تداولاتنا كثيرة ومعانينا كثيرة. إذا هذا مو مهم، إحنا نسأل في المناقشة الأولى والثانية من هو الواضع؟ الأمر لا يخلو بين أحد احتمالين، إما الواضع الإنسان وإما الواضع الله سبحانه وتعالى. إذا الواضع الإنسان شلون تقول المعاني لا متناهية؟ لأن المعاني مخترعات، المعاني شنو؟ فسد المعاني شنو؟ مصنوع الإنسان. الإنسان هو وجود
متناهي، مخلوقات لا محالة لا بد أن تكون متناهي. فشلون تتحقق أصل فكرة تعقل اللامتناهي؟ أنا أرفضها الشيخ لي. فكرة التعقل اللامتناهي أنا أرفضها. ليش؟ المعاني اللامتناهي. ليش؟ لأن المعنى مصنوع الإنسان حسب الفرق. المعنى مصنوع الإنسان يعني الواضح هو الإنسان، والإنسان وجود متناهي، فكيف للوجود المتناهي أن يصنع أمرا لا متناهي؟ هذا إذا قلنا من أن الواضح هو الإنسان، وإذا قلت الواضح هو الله عز وجل استخدم النظرية الأخرى. هنا بعد الواضح هو لا متناهي، يمكن أن يقال بالمعاني لا متناهية. لكن نجي نسأل إن المعاني اللامتناهية لا بد من تفعيلها، ومن يفعلها؟ الإنسان هو المفعلها. فمن جهة تفعيلها نضطر أن تكون تفعيلها في دائرة المتناهي. يعني وإن قلنا إن كان وجود معاني لا متناهي لأن الواضع لها لا متناهي، هذا سلمنا. لكننا نقول بالتالي ليست العملية برمتها بيد المولى الواضع اللامتناهي. لو كانت القضية برمتها بيد الواضع أمكن أن تبقى في دائرة اللامتناهي، لكن المسألة المهمة أن هذه العملية عملية الوضع، وإن كان الواضع لها هو اللامتناهي، لكنها جزء من المعادلة بيد من؟ بيد الإنسان. فإذا جزء منها بيد الإنسان فبالتالي النتيجة تتبع أخس. فإنه وإن كان بالبعد الأول كون الواضع لا متناهيا ممكن دعوة، لكن ما ممكن أن نفترض عملية الواضع عملية مؤسسة بمعزل عن الوجود الإنساني، بل هي الوجود الإنساني دخيل في عملية الوضع. فإذا دخيل ولو بتعبير كانت دخالته دخالة التفعيل، إذن أمكن القول بأنه. فإذا هذه الأجوبة الأربعة. الجواب الأول لا مجال أكرر. الجواب الأول سلمنا أن الواضح هو اللامتناهي، لكن عملية الوضع مو عملية حصرا بيد الواضع، للإنسان دخالة فيه والإنسان متناهي والنتيجة تتبعه أخسن. هذا الأول. الثاني إذا كان الواضع هو الإنسان فالإنسان شبيه هو متناهي، مخلوقات الإنسان كيف يمكن أن تفترض لا متناهي؟ ثلاثة إن الذي ليس بمتناهي هو المصداق وليس هو المعنى. أربعة أن لو قلنا بأن كل من اللفظ متناهي والمعنى لا متناهي ولا متناهي بعالم المعنى، لكنه لماذا انحصر العلاج بالاشتراك؟ لماذا لا نفتح علاجا بنحو آخر وهو المجال؟ هذا ما يخبط بها مقعدة. مطلب أخير، مطلب الأخير أيها الأخوة، إننا وإن سلمنا، اسمع لي شلون المطلب الأخير، المطلب الرابع والأخير، إننا وإن سلمنا بإمكان الاشتراك بل بوقوع الاشتراك، لكنه لا نسلم في ماذا؟ أن يكون مستعملا في القرآن الكريم، لأنه يتنافى مع حكمة الواضع، يتنافى مع حكمة الواضع. ثبتتم؟ عفوا، يتنافى مع حكمة الحكيم المتكلم، أنا طيب، مع حكمة الحكيم المتكلم وهو الله عز وجل. فهذا الإشكال مبني على ماذا؟ فرض خصوصية للقرآن، وكون القرآن من الله عز وجل والمتكلم بالقرآن هو الله عز وجل، فلا مجال أن يلتزم بالاشتراك في كلام الباري عز وجل. ليش لا مجال؟ شو دليله؟ يقول لا محالة، إما وإما، إما أن يستعمل الاشتراك مع قرينة معينة، وإما يستعمل الاشتراك بلا قرينة أو بقرينة مجملة. إذا استعمل الاشتراك مع قرينة معينة فهذا تطويل بلا طائف، تطويل بلا مسوغ. لماذا يستعمل لفظا يحتاج فيه إلى قرينة فيحتاج إلى نصف قرينة، وبالتالي راح يطول على نفسه المسافة من استعماله للقرينة والقرينة، ولا ينبغي للحكيم أن يطول في كلامه، لا ينبغي للحكيم أن يطيل في حديثه. أصلا شأن الحكيم، لأنه الإطالة بلا تطويل هو عبث، والعبث مرتفع عن الباري عز وجل. تفهمتم؟ هذا الكلام طبعا فيما سبق احنا ما ذكرناه. جيد، هذا الشق الأول. إذا صار بنائك أنت في الاشتراك تقول باللزوم الحاجة إلى قرينة معينة، بالتالي قرينة معينة توقعك في محذور تطويل بها. إذا قلت أنه لا أخي أنا أستعمل لفظ المشترك بلا قرينة حتى لا أقع في مشكلة تطويل بلا قرينة، أو أستعمل قرينة مجملة، طبعا استعمال قرينة مجملة أيضا نبتلى في نفس المشكلة تطويل بلا قرينة، فقول يا أستعمل لفظ بلا قرينة، وبعد ما عندك مشكلة تطويل بلا قرينة. يقول خب يلزم الإجمال، ونحن قد قرأنا في محله استحالة الإجمال على الباري عز وجل، ونحن قد قرأنا ماذا؟ باستحالة الإجمال. ليش استحالة الإجمال على الباري؟ لأن الإجمال يعني كل شنو؟ الإجمال عدم العلم، الإجمال عدم العلم. وكيف يتحقق في حق المولى عز وجل أن لا يكون عالم؟ هذا هو حاصل الدليل. فإذا الدليل لا مجال للالتزام بالاشتراك في كلام الباري عز وجل، لأنه إما يبتلى بتطويل بلا طائل، وإما يبتلى بالإجمال المحال في حق الباري عز وجل. كيف يجيب الشيخ؟ مرحوم الشيخ هم عند جوابين، هم جواب للمقدمة الأولى وهم جواب للمقدمة الثانية. أما المقدمة الأولى شلون يجاوب؟ يقول خب مو من الضروري أن تكون القرينة قرينة محالية، بل يمكن أن تكون القرينة قرينة حالية، وإذا كانت القرينة قرينة حالية بعد نبتلى بمشكلة تطويل بلا طائل؟
لا،
بعد ما نبتلى القرينة المقالية هي الذي تكون فيها تطويل بلا طائل، أما القرينة الحالية لا تبتلى بمشكلة التطويل بلا طائل. هذا أولا. ثانيا، أن القرينة في الحقيقة هي مقالية مو حالية، لكنها هذه القرينة هي جاية في مطلب آخر وفي نفس الوقت، هي تبين مطلبا آخر وفي نفس الوقت هي قرينة. هنا مشكلة تطويل بلا طائل لا يأتي. ليش؟ ماكو تطويل، لأنه جاي لهدف آخر، وإن كانت في ضمن مماشاتها مع الهدف الآخر هي
استفاد إنها قرينة،
فاستفدنا منها القرينة، استفدنا منها. فلا معنى في أن نلتزم أن كلام واحد في الوقت الذي هو المقصود منه غرض آخر في نفس الوقت هو يصلح أن يكون قرينة للاشتراك، أيضا هنا لا نبتلى بمشكلة تطويل بلا طائل، لأنه التطويل بلا طائل إذا كان الكلام الثاني لا هدف منه إلا القرينية فيجي الإشكال. أما إذا افترضنا الكلام الثاني كان له هدفان، هدف أول وهو مقصود آخر، وهدف ثاني وهو القرينة، بعد ما يشكي إشكال التطويل. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية، في الحقيقة والواقع خلط بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. المقدمة الثانية خلط بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. شنو أخوان؟ أريد أشير إلى هذه النقطة بشكل سريع جدا، وسيرد على لساننا هذا المصطلح غالبا، فأرجو أن يلتفت إليه. عالم الثبوت أيها الأخوة عالم، مع تسامح في التعبير حتى أوضح الفكرة، عالم ما يخطر في ضمير المشرع، ما يخطر في ضمير المشرع، هذا شو يسمونه؟ عالم الثبوت. عالم الثبوت ما يخطر في ضمير المشرع. المشرع لابد أن قبل أن يبدأ بعملية التشريع تختلف في أذهان مجموعة صور. قلت مع التسامح، ليش مع التسامح؟ لأن الله عز وجل قبل ليس له ذهن حتى نقول صور وتداعي صور وتداعي معان، لا مو هيك، بس أصل الفكرة بهذا النحو. كل ما يختلف في ذهن المولى في عالم الذهن نسميه عالم الثبوت. عالم الإثبات عالم اللفظ، عالم البيان، عالم الإنشاء، ما يصدر من المولى على مستوى اللسان، هذا شيء يسمونه عالم الإثبات. واضح فرق عالم الثبوت وعالم الإثبات؟ حينئذ نقول احنا في عالم الثبوت نقول ماكو مجال لفرض الغموض. ليش ماكو مجال لفرض الغموض؟ ما رده إلى أي شيء. ما من واقع إلا ولها حكم في نظر المولى عز وجل، هذا رأيي. وبالتالي لا مجال لفرض واقعة خلو من ماذا؟ من الحكم الشرعي. وبالتالي الآن لما نرجع إلى ذهن المولى، كل قضية محسومة عندنا في ذهن المولى مثلا، هل هي مطلقة أم مقيدة؟ هل هي عامة أم خاصة؟ لا بد لنا أن نقول بماذا؟ أن الأمر محسوم بعالم ومن هنا نمنع منعا باتا الإهمال واحد، الإجمال اثنين في عالم الثبوت محال. ليش؟ لأن بس تقول إهمال أو إجمال يعني شنو؟ خفاء في ذهن المولى، وهذا يتنافى مع ماذا؟ يتنافى مع علم المولى عز وجل. ولذا حتى لو الحكم لم يبين إلينا لأي سبب من الأسباب، اختفى عنا الحكم، هو لم يبينه لمصلحة التدريج لأي مصلحة كانت، كون لم يبين لنا شيء وكون أنه خفي على المولى شيء آخر. نحن نمنع خفاء الحكم على المولى، هذا الذي نعبر عن هاي العبارة الذي راح نهتم بها، الإجمال الإهمال في عالم الثبوت محال. الإجمال والإهمال في عالم الثبوت محال، ولا مجال لتصور الإجمال والإهمال في عالم الثبوت. إنما الكلام في عالم الإثبات، هل يمكن الإهمال والإجمال أم لا؟ هذا مطلب جديد، هذا عالم الإثبات، عالم اللسان، يعني يلقي الكلام بنحو ليس فيه معرفة للإطلاق أم للتقييد. شو نقول؟ المولى لم يكن في مقام البيان، شو نعبر؟ المولى لم يكن في مقام، هذا متنفس هذا البحث، المولى لم يكن في مقام البيان، هل يمكن ذلك أم لا؟ نقول نعم يمكن في عالم الإثبات. لا يضر أن يتكلم المتكلم الحكيم بلغة عدم البيان لمصلحة يرتئيها، لأن عدم البيان في عالم الإثبات لا يعني الجهل، أما عدم عدم الوضوح في عالم الثبوت يعني جهل. ومن هنا منعنا الإهمال والإجمال ثبوتان ولم نمنعه. ويكفينا لتوضيح الفكرة في عالم الإثبات بوجود الإجمال والإهمال ما ورد هو على لسانه المولى في إشارة إلى أن الآيات منها محكمات ومنها متشابهات. التشابه ولون من ألوان الغموض والإجمال، أو ما ورد في الأحرف المقطعة فإنها من الحروف المجملة أو المنفصلة. بل هناك جملة من الآيات في الذكر الحكيم على من يقول بها، طبعا المسألة خلافية، هل هي دائرة إجمال وإهمال أم لا؟ بعضهم يستشهد ببعض الآيات من أنها داخلة في دائرة الإجمال والإهمال. خب الآن ما يتكلمنا مصنف في ضرب المقدمة الثانية. المقدمة الثانية شنو حاصل المقدمة الثانية؟ إنك قلت لا مجال لفرض الإجمال والإهمال في حق الباري عز وجل. قلنا هذا صحيح في عالم الثبوت، إلا أن حديثنا في عالم الإثبات. وما دام حديثنا في عالم، لأن الاشتراك الآن بدنا نفترض لو سلمنا أنه بلا قرينتين، لكن الاشتراك بلا قرينة يعني دائرة الإثبات. أصلا فكرة الاشتراك شأن من شؤونات الاشتراك، لأنه سياق لفظي، وقلنا كل سياق لفظي هو إثباتي. الاشتراك مصب عالم الإثبات، مصبه عالم الإثبات وليس مصبه عالم الثبوت. الاشتراك ليس مصبه عالم الثبوت، واضح هذا؟ فبالتالي المقدمة الثانية لا أرضاها من أنه محال على الباري عز وجل الإجمال، الذي هو محال على الباري عز وجل الإجمال في عالم الثبوت دون عالم الإثبات. وأما عالم الإثبات شنو المانع؟ بل هو قد صرح بالإجمال. هذا تمام ما عنده، حتى غد ندخل إن شاء الله في المقدمة الثانية عشر إن شاء الله. الحادي عشر، يلا المطالب الأربعة بس رجاء بالعجل. المطالب الأربعة، الحادي عشر، الحق عندي وقوع الاشتراك وذلك لأدلة ثلاثة. قلت الوقوع خير دليل هم على الإمكان. الحادي عشر، الحق عندي وقوع الاشتراك اللفظي. هسه في وجه تسمية الاشتراك اللفظي، لماذا سمي اشتراك لفظيا؟ لأنه للفظ واحد يستعمل أكثر، يشترك اللفظ الواحد في أكثر من معنى. وقوع الاشتراك أولا للنقل، أنا بدل النقل عشت عبر اتفاق علماء اللغة على تحقق الاشتراك، واحد. اثنين التبادل، وبينت التبادل كيف يمكن تعقله في المقام. ثلاثة وعدم صحة السلبي، طبعا مع مؤونة زائدة. شنو المؤونة الزائدة؟ لأنه عندنا معنيين هنا، فلا بد ينفي بالنسبة إلى المعنيين. هذا ما كنا نحتاجه فيه فيما مضى، الآن هذا القيد نحتاجه في دائرة الاشتراك. بالنسبة إلى معنيين، طبعا إذا كان اللفظ مشترك بين معنيين، أو بالنسبة إلى معان كثيرة فيما لو كان اللفظ المشترك موضوع لأكثر من معنى. وإن أحاله بعض، أحاله يعني قال أنه محال، وإن أحاله بعض. ليش أحاله البعض؟ ليش قال أنه محال؟ لماذا قال محال؟ هذا دليل القائل بالمحال، لإخلاله بالتفهيم، لإخلال الاشتراك بالتفهيم، لأن الاشتراك يوقعنا في عدم التفهيم، لإخلاله بالتفهيم المقصود من الواقع. هذه هي المقدمة الأولى، أنا بتعبير كانت هي المقدمة الأولى. ليش يوجب الإخفاء؟ لخفاء القرائن، طبعا أنا قلت غالبا إذا تذكرون، لخفاء القرائن غالبا، القرائن خفية غالبا. طب ليش أنت أفضت هاي أجوبة الشيخ؟ هذا أجوبة الشيخ سيجيب بجوابين. أولا لمنع الإخلال، أولا يعني لا يلزم الإخلال. ليش لا يلزم الإخلال؟ يعني لا يلزم من الاشتراك الإخلال في التفهيم. ليش؟ لأننا نتكى على قرائن واضحة، لإمكان الاتكاء على القرائن الواضحة. هذا أولا. وثانيا من قال أنه الإجمال يخل في حكمة الواقع، ومنع كون الاشتراك مخلا بالحكمة ثانية. لماذا؟ لأنه قد يتعلق غرض الواضع بماذا؟
بالإجمال.
يتعلق الغرض بالإجمال أحيانا. ثم انتهى. هاي الدعوة الرابعة الذي أنا في كلامي، هاي الدعوة الرابعة الذي أنا قلت أخذها. ليش أخذها أنا؟ لأن أنا قلت المناسب أن الشيخ هيك يقول الأقوال في مسألة الاشتراك ثلاثة: قول بالإمكان وهو مختارنا، قول بالضرورة، وقول بالامتناع. هاي الأقوال كلام. هذا مطلب في خصوص الاشتراك في القرآن وفي كلام المتكلم، بحث آخر لخصوصية من كونهم حكيم. خب، كما أن استعمال المشترك في القرآن شبيه ليس بمحال كما توهم. ليش؟ لأجل لزوم المتوهم. شنو دليله؟ لأجل لزوم التطويل بلا قائل مع الاتكاء على القرائن. إذا اتكى على القرآن، طبعا القرائن الواضحة، بعد مع الاتكاء على القرائن الواضحة والإجمال في المقام عندما لا يكون هناك اتكاء على القرائن، فالأمر لا يخلو بين أحد محذورين: إما التطويل وإما الإجمال. والإجمال في المقام لولا الاتكاء عليها على القرائن، وكلاهما يا كلاهما الإطالة والإجمال، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى كما لا يخفى. ليش ترفض شيخنا؟ وذلك يعني رد قائل هذا القول، وذلك لعدم لزوم التطويل بلا طائل فيما كان الاتكاء على قرينة
حالية
على حال، أو على قرينة المقالية، على أن يكون الهدف من القرينة المقالية غرض آخر، أو مقال أتي به لغرض آخر. ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى، هنا أنا شوية توقف. ومنع كون المتكلم، إنما نمنع في عالم الثبوت أن يكون المتكلم مجملا، أما في عالم الإثبات لا نمنع من كون المتكلم في عالم الإجمال. ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى في عالم الإثبات مع كونه مما يتعلق الغرض بالإجمال أحيانا، وإلا لما وقع المشتبه في كلامه، وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوع المشتبه فيه في كلامه. قال الله تعالى: منه آيات محكمات هن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. اجي إلى المطلب الأخير. وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركبات، فلا بد من القول بالاشتراك في الألفاظ. يقول: وهذا القول وهو فاسد لأجوبة الأربعة. أنا بس فاسد إن شاء الله أبين الأجوبة الأربعة، والحمد لله رب العالمين. أذكر إن شاء الله في المطلب الثاني.